أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا إننا سوف نبحث هذه المقالة من خلال مجموعة من العناوين. تقدم الحديث عن العنوان الأول، وكان عبارة عن مدخل مفاهيمي بينا من خلاله المراد من الضرورة والوجوب والإمكان، وفرقنا فيه بين الضرورة الذاتية المنطقية والضرورة الذاتية الفلسفية، وقلنا إن التفرقة بين هاتين الضرورتين مهمة جدا في الأبحاث القادمة. وصل بنا الكلام إلى العنوان الثاني من عناوين هذه المقالة. في العنوان الثاني هو عبارة عن الضرورة الوجودية وطريقة استنباطها. في الحكمين الثاني والثالث من النتيجة الثالثة في المقالة السابقة، قلنا إن واقع الوجود لا يقبل العدم، إن واقع الوجود لا يقبل الزوال ولا يقبل العدم، فالوجود لا يعدم إطلاقا، يستحيل عليه العدم مطلقا، وأن العدم الذي ننسبه لبعض الأشياء إنما هو عدم نسبي وليس عدما مطلقا. والنتيجة أنه كما قلنا في تلك الأحكام أنه لا يمكن سلب ماذا؟ سلب واقعية الوجود، وأن واقعية من الواقعيات لا يمكنها أن تسلب ماذا؟ واقعية شيء آخر، لأن الوجود لا يمكن أن يعد. هذا الحكم يمثل قاعدة عامة تشمل الواجب وتشمل ماذا؟ وتشمل الممكن كذلك. فوجودات الممكنات أيضا ماذا؟ لا يمكن سلبها. الوجودات الإمكانية أيضا ماذا؟ وجودها ماذا؟ يستحيل عليه العدم، ويستحيل أن تتصف ماذا؟ أن تتصف بالعدم. وأن الوجود بالنسبة إليها وجود، الوجود ماذا؟ ضروري حتمي واجب، هي واجبة الوجود، ولكن كما سوف يأتي هي واجب ماذا؟ بالغير لا بذاتها. زين، وعلى أساس ما تقدم شرحه بالأمس وبيان الفارق بين الضرورة الذاتية المنطقية والضرورة الذاتية الفلسفية، هنا عندما نقول إن الوجود ضروري الثبوت وأن الوجود لا يعدم لأنه ضروري لنفسه وثابت بالحاتم، هنا مرادنا من الضرورة هي الضرورة ماذا؟ المنطقية. مرادنا من الضرورة هنا ماذا؟ الضرورة الذاتية المنطقية وليس الضرورة الذاتية الفلسفية. شنو يعني؟ شنو يعني أنه مرادنا من قولنا أن الوجود ضروري الثبوت ولا يمكن أن يعدم إطلاقا، وهذه الضرورة هي ضرورة ذاتية منطقية. طبعا هذا الحكم من الأحكام التي تستنبط من أصالة الوجود. زين، يمكننا أن نوضح هذه الفكرة وسوف يأتي الاستدلال عليها من خلال المثال التالي. إننا إذا افترضنا شجرة معينة، افرضنا نرمز لها برمز سين. يقول المصنف إننا إذا افترضنا شجرة معينة وافرضوها سين مثلا، وهذه الشجرة كانت موجودة أمامنا اليوم، موجودة في الزمان، في زمان معين وهو اليوم، وفي مكان معين أمام ناظرنا، وفي ظل شروط وظروف معينة أيضا هي موجودة. يقول هذه الشجرة التي هي أمام ناظرنا وفي هذا اليوم وفي ظل شروط وظروف معينة، لا يمكننا أن نقول عنها أنها غير موجودة. لا يمكن أن نقول عنها ماذا؟ إنها الآن غير موجودة. ليش؟ الزمن هو ماذا؟ الزمن هو تناقض. فثبوت الوجود لها الآن اليوم بهذه الشروط شبي ضروري بالضرورة الذاتية المنطقية. شنو ضرورة الذاتية المنطقية؟ قلنا بالأمس ماذا؟ يكفي فيها ماذا؟ مجرد افتراض الموضوع لثبوت ماذا؟ لثبوت الوجود له بالحتم وبالضرورة وبالوجوب. فهذه الشجرة التي هي أمامنا واليوم وفي ظل شروط معينة وظروف معينة وكونها في هذه المدرسة مثلا أو في هذه البقعة، هذه الشجرة شبه لا تقبل العدم، بل وجودها ضروري حتمي واجب بالضرورة المنطقية الذاتية. نعم، يقول يمكننا أن نقول إن هذه الشجرة الموجودة اليوم غير موجودة غدا أو غير موجودة بالأمس، هذا يصح وهو عدم نسبي وليس عدما، وليس عدما مطلقا. أما أنه هذا الكتاب، هذه الشجرة، هذا الموجود أمامنا في هذا اليوم في ظرف معين في زمان معين في شروط معينة، لا يمكن أن نقول عنه ماذا؟ غير موجود. يعني لا يمكن الإنسان مثلا أن يشير لزيد يقول هذا زيد، هذا زيد ابن بكر الموجود أمامنا الجالس في المدرسة غير موجود. ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لأنه هذا الزيد الجالس أمامنا الآن اليوم في هذه الساعة وجوده ضروري وحتمي بالضرورة ماذا؟ الذاتية المنطقية. نعم، يمكن أن نقول ماذا؟ قبل سنة لم يكن موجودا، غدا غير موجود، أما الآن في لحظة وجوده وتحققه أمامنا في هذا الظرف وفي هذا الزمان فلا يمكن أن نقول عنه غير موجود، وإنما وجوده شبيه ضروري. هسا قد يقال واحد شنو ليش احنا جايين نقول وجود ضروري كذا؟ يقول احنا بحثنا نستنبط الضرورة. من نستنبط الضرورة؟ راح يجي شلون نستنبط الضرورة؟ هاي الضرورة نستنبطها من الوجود، نستنبطها من أصالة الوجود، وبحثنا في المواد الثلاث فإذا نعرف من نستنبط مفهوم الضرورة من نجيبه. فنقول هذا وجوده وجود شبيه ضروري حتمي ولا يقبل العدم ولا يقبل الزوال، وإنما هو ضروري بالضرورة الذاتية المنطقية. كما تقدم سابقا الضرورة شنو معناها من خلال شرح الاسم، شنو معناها؟ لزوم وعدم إمكان انفكاك الوجود. خب الآن في هذه الساعة وفي هذا الظرف، هذه الشجرة الموجودة أمامنا، هذا الكتاب الموجود أمامنا، هذا الزيد الموجود أمامنا، الوجود ضروري له ولازم له أو ليس لازما له؟ لازم له، ضروري له، حتمي له، لا ينفك عنه. فلا يمكن ماذا؟ لا يمكن عليه العدم، لا يجوز عليه ماذا؟ لا يجوز عليه العدم. زين، ولكن البحث المهم هو أنه هذه الضرورة عندما تقولون أنه وجود زيد ضروري الثبوت، الآن هذا الزيد الموجود أمامنا، هذه الشجرة الموجودة أمامنا، هذا الكتاب الموجود أمامنا، وجوده ضروري حتمي واجب. السؤال، ما هو منشأ هذه الضرورة؟ شنو منشأها؟ ما هو سببها؟ أنه في ظل هذا النظام الوجود الذي نعيش فيه، وأنتم تقولون نظام الوجود هو نظام ماذا؟ ضروري حتمي خاضع للضرورة الوجودية. ما هو منشأ أن هذا الكتاب وجوده الآن ضروري وحتمي ويستحيل عليه العدم؟ شنو السبب؟ شنو المنشأ؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال يوجد اتجاهان في بيان ماذا؟ منشأ الضرورة وطبيعة هذه الضرورة وهوية الضرورة. يوجد ماذا؟ يوجد اتجاهان. اتجاهان في ماذا؟ اتجاهان في الاستدلال على أن الموجود لا يعدم وأن وجوده ضروري وحتمي وبيان كيفية ومنشأ ماذا؟ انتزاع هذه الضغط. يوجد ماذا؟ يوجد اتجاه. الاتجاه الأول هو عبارة عن الطريق العلمي التجريبي، والاتجاه الآخر هو عبارة عن الطريق الفلسفي العقلي اللي راح نبحث ماذا؟ نبحثهما تباعا. أما بالنسبة للطريق الأول أو الاتجاه الأول، هذا الاتجاه في بيان الضرورة وأن الموجود لا يعدم والاستدلال على الضرورة ومنشأ الضرورة يتمثل في الاتجاه العلمي التجريبي الذي سلكه في القرن التاسع عشر أو عفوا في القرن الثامن عشر عالم الكيمياء الفرنسي المعروف أنطوان لافوازيه، اللي هو لافوازيه متولد سنة 1743 متوفي 1794. زين، أنطوان لافوازيه كما هو واضح لديكم لأن درستم إن شاء الله في الفيزياء في الأكاديمية، من أبحاثه توصل إلى قانون، قانون المعروف بقانون حفظ المادة، الذي ينص على أن الموجود شبيه أو أن المادة لا تفنى ولا تستحدث وإنما تتغير ماذا؟ من شكل إلى شكل آخر. المادة لا تعدم ولا تستحدث وإنما تتغير من شكل إلى آخر. لافوازيه من خلال مجموعة أبحاثه الكيميائية، هو كيميائي، من خلال مجموعة أبحاثه الكيميائية توصل إلى نتيجة. في هذه النتيجة يقول أن كل مواد هذا العالم الذي نعيش فيه بكل أشكاله ومظاهره المختلفة وأشكاله المتعددة كلها ترجع وتتشكل من مادة واحدة. هذا العالم مبني من مادة ماذا؟ من مادة واحدة، وهذه المادة شبيهة ثابتة لا تتغير. المادة التي تشكل ماذا؟ تشكل كل مظاهر هذا العالم من كتاب وحجر وبشر وشجر وإلى آخره، وأرض وسماء، فلزات وغير فلزات، كلها ماذا؟ هذه الصور المختلفة، هذه التركيبات المختلفة، هذه الأشكال المختلفة ترجع وتتكون ماذا؟ ومبنية من مادة واحدة ثابتة لا تتغير. وكل ما يبدو لنا من وجود ومن حدوث ومن فناء ومن عدم هو في الواقع ماذا؟ ليس وجودا ولا فناء ولا عدما ولا حدوثا ولا 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 إلى آخره. لعد شنو؟ قال وإنما هي عبارة عن تشكلات وكيفيات وصور مختلفة ماذا؟ لتلك المادة الواحدة. فتلك المادة الواحدة ماذا؟ تتشكل بأشكال مختلفة، تتلون بألوان مختلفة، بتركيبات مختلفة، بتحليلات مختلفة، تظهر لنا هذه الأشكال التي نراها في العالم. تظهر لنا ماذا؟ هذه الأشكال ماذا؟ التي تظهر في العالم. يقول وهذا يعني شنو؟ يعني أنه جميع هذه التشكلات المختلفة، الصور المختلفة ناتجة من مادة واحدة، وأنه ماكو عدم، ماكو حدوث، ماكو فناء، ماكو كذا. يقول معناه أن كتل المواد المتفاعلة والمتشكلة بصور جديدة تساوي كتل المواد المتفاعلة والناتجة عن التفاعل. كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة عن التفاعل. ومما يذكرونه في هذا المجال أن العلماء قبل لافوازيه كانت تواجههم مشكلة أو معضلة حاولوا إيجاد حل لها. هذه المشكلة تتمثل في أنهم لاحظوا أن بعض كتل المواد في أحيان متعددة بل كثيرة، أن كتل المواد الناتجة عن مواد متفاعلة تكون أقل. كتلة المادة الناتجة عن مادة متفاعلة تكون ماذا؟ كتلتها تكون أقل من كتلة ماذا؟ المادة المتفاعلة. كما في كتلة الفحم الناتجة عن تفاعل ماذا؟ الخشب مع النار. وفي حالات أخرى وجدوا العكس، أن كتلة المواد الناتجة أكبر من كتل المواد المتفاعلة. فتساءلوا أنه ما هو سبب هذه الزيادة وهذا النقصان في كتل المواد الناتجة؟ تارة تكون كتل المواد الناتجة أكبر، وأخرى تكون كتل المواد الناتجة ماذا؟ أقل وناقصة. ما هو سبب هذه الزيادة وهذا النقصان؟ فهل الزيادة تأتي من عدم تستحدث؟ وهل النقصان يعني انعدام جزء من المواد وصيرتها عدما وذهابها إلى العدم؟ شنو القصة؟ واجهتم هذه المعضلة، حاولوا ماذا؟ حاولوا إيجاد ماذا؟ تفسير لهذه الزيادة ولهذا النقصان، وأخفقوا في إيجاد تفسير لهذه الزيادة وهذا النقصان. لا فوازة بعد هذه التجارب لمجموعة من العلماء قام بعمل تجربتين لتفسير وتشخيص سبب الزيادة والنقصان في كتل المواد الناتجة. قام ماذا؟ قام بتجربتين، ومن التجربتين خرج بقانون وخرج بنتائج. زين، في التجربة الأولى قام بوضع قطعة من الفوسفور في أنبوب مغلق محكم الإغلاق. قطعة من الفوسفور وخلها وين؟ بأنبوب، أنبوب اختبار محكم الإغلاق، وعرضها لعملية الإحراق، قام بإحراقها. بعد انتهاء عملية الإحراق قام بعملية قياس لكتلة الفوسفور ماذا؟ بعد الإحراق، اللي هي ماذا سابقا أيضا قاسها قبل الإحراق. بعد قياسي لكتلة الفوسفور بعد الإحراق وجد زيادة في كتلة الفوسفور، أن كتلة الفوسفور الناتجة من الإحراق أكبر من من؟ أكبر من كتلة الفوسفور قبل عملية الإحراق، قبل القيام بهذه العملية الكيميائية اللي هي عملية الإحراق. فقام بتكرار التجارب. بعد تكرار التجارب خرج باستنتاج. في هذا الاستنتاج قال أن هذه الزيادة في كتلة ماذا؟ الفوسفور ناتجة عن من؟ ناتجة عن ارتباط هذه المواد بعنصر الأكسجين الموجود في الجو أثناء عملية ماذا؟ أثناء عملية الإحراق. هذا الارتباط بين الأكسجين الموجود في الفضاء في الجو بالفوسفور وبالنار أدى إلى شنو؟ أنتج زيادة في كتلة الفوسفور الناتجة من؟ الناتجة من الإحراق.
شيخنا
خلوه
نخليه
فد آنية
محكمة؟
أي بلي.
كيف يدخل؟
مع ذلك استنتج هذا الاستنتاج. في تجربة ثانية سنبين، في تجربة ثانية أراد أن يفسر سبب النقصان، لأن يعني عرف سبب الزيادة، إنه الزيادة سببها شنو؟ ارتباط هذه المواد بالأكسجين. في تجربة ثانية أراد أن يفسر سبب النقصان، فقام بتسخين قطعة من أكسيد الزئبق الأحمر في أنبوب، أكسيد الزئبق الأحمر قام ماذا؟ بتسخينه في أنبوب أيضا. بعد عملية التسخين وجد أن الكتلة، كتلة الزئبق الأحمر، أكسيد الزئبق الأحمر بعد الإحتراق ماذا؟ أنها ناقصة، أنها أقل ماذا؟ أقل من كتلة أكسيد الزئبق الأحمر قبل الإحتراق. فكرر ماذا؟ كرر التجارب وملاحظاته، فتوصل إلى نتيجة أن هذا النقصان أيضا يعود إلى الأكسجين وإلى الهواء، وأنه مهما قمنا بعملية ماذا؟ بعملية إحكام لأنابيب الاختبار، فإنه يبقى ماذا؟ نحو من الارتباط مع الأكسجين، يبقى ماذا؟ نحو من الارتباط مع الأكسجين. فالنقصان هنا في قطعة كتلة، في كتلة قطعة ماذا؟ أكسيد الزئبق الأحمر، مرجعها ماذا؟ مرجعها إلى صعود الأكسجين إلى الهواء. صعود الأكسجين إلى الهواء من عملية الإحتراق يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى النقصان في الكتلة، يؤدي إلى النقصان في الكتلة. خب، من خلال هاتين التجربتين خرج بنتيجة أن مجموع كتل المواد الناتجة تساوي ماذا؟ تساوي مجموع كتل المواد المتفاعلة. المواد الداخلة في التفاعل اللي هي الزئبق، أكسيد الزئبق الأحمر، وهنا ماذا؟ قطعة الفسفور. هذه كتلتها قبل التفاعل تساوي ماذا؟ تساوي كتلتها بعد التفاعل مع لحاظ ماذا؟ لحاظ ظرف الارتباط بالأكسجين وبالهواء. غاية الأمر أن هذه المادة الواحدة المتبقية المحفوظة في كتلتها قبل وبعد العملية التفاعل والإحتراق شبيه اتخذت صورة مختلفة، اتخذت ماذا؟ اتخذت أشكال مختلفة، لأنه بعد الإحتراق خب اختلف شكلها، اختلفت صورتها وهيئتها، فتغيرت من حالة إلى حالة، ولكن في كلتا الحالتين الصورة ماذا؟ المادة ماذا؟ عفوا، المادة محافظة على نفسها، لم تعدم مادة ولم تستحدث مادة من العدم، وإنما بقيت على حالها، وبقيت الكتلة على ماذا؟ على وزنها الطبيعي الذي لم يتغير. فلم يأتنا شيء من العدم ويقال أنه استحدث، ولم يذهب شيء ماذا؟ لم يذهب النقصان إلى العدم حتى يقال ماذا؟ أعدم شيء من الوجود المادي، لم يعدم شيء ولم يستحدث شيء، إنما تغيرت صورة إلى صورة أخرى وشكل وكيفية إلى كيفية أخرى، والمادة محفوظة. فخرج بنتيجة أن الموجود لا يعدم، والمعدوم لا يوجد، وأن المادة أزلية وأبدية. خب، إذا كانت المادة لا تعدم ولا تستحدث بعد شنو يعني؟ وأنها فقط تتخذ أشكال مختلفة بعد أزلية وأبدية، مو أزلية وأبدية، واضح سوف تكون أزلية وأبدية، أن كل شيء ماذا؟ أزلي وأبدي، لأنه شنو؟ كل شيء ما يروح للعدم ولا يجي من عدم، ثابت لا يتغير، إنما يتخذ أشكال وتركيبات مختلفة. هذه صورة مجملة عن قانون لافوازية في حفظ المادة، فهو يستنبط الضرورة ضد وجود العالم، ضد وجود المادة، وأن وجودها ضروري وحتمي وواجب. مين؟ من استنبطها؟ من هذه التجربة الكيميائية العلمية. فهذه التجربة أثبتت له ماذا؟ أثبتت له أن المادة أزلية أبدية، أن الوجود أزلي أبدي. أزلي أبدي يعني شنو؟ أنه ضروري الثبوت النفسي، أنه حتمي الوجود، واجب الوجود، لا يستحدث ولا يعدم، وإنما يتغير ماذا؟ من شكل إلى شكل آخر. هذا هو خلاصة الاتجاه الأول، الاستدلال على الضرورة، على الوجوب، على الحتم، استناداً لمن؟ استناداً للبحث التجريبي المختبري الذي قام به أنطوان لافوازي عالم الكيمياء الفرنسي. هذه التجربة وهذا الاستنتاج من لافوازي يمكن أن نلاحظ عليه مجموعة ملاحظات. الملاحظة الأولى، إننا إذا ذهبنا صوب نفس العلم التجريبي وتطوراته بعد لافوازي وأبحاث العلماء بعد لافوازي، نجد أن هذه تطورات العلم بعد لافوازي ضربت هذا الأساس الذي يرتكز عليه لافوازي. وهو شنو الأساس؟ أساس بقاء المادة وثبات المادة. أصلا فلشت التطورات العلمية خصوصا في بداية القرن العشرين، ها؟ أثبتت بطلان هذا الأساس، زلزلت هذا الأساس على أقل التقدير. إذا ما أثبت بطلانه فيها ماذا؟ زلزلت أساس بقاء المادة، وأثبتت لنا واستنتجت ماذا؟ أن فرضية عدم فناء المواد وعدم فناء الأجسام وعدم فناء الذرة شبيهة لا صحة لها ولا أساس لها ولا قيمة لها. وإذا افترضنا، قالوا إذا افترضنا أن جميع هذه الأشكال والمظاهر والصور والموجودات الموجودة في العالم ترجع إلى مادة واحدة، إذا تماشينا مع هذا الفرض، فتلك المادة الواحدة على درجة كبيرة جدا وجدا من البساطة واللطافة، وليس بالشكل الذي تصوره ماذا لافوازي، أدق بساطة وأكثر لطافة مما تصوره ماذا؟ مما تصوره لافوازي. بل ماذا؟ أرجع المادة إلى طاقة. المادة ماذا؟ عبارة عن طاقة ماذا؟ متكثفة. وأنه الأجسام الصغيرة التي لا تتجزأ، الثابتة التي لا تتجزأ، سوالها جزأوها وصلنا إلى مرحلة الانشطار الذري. انشطار الذري شنو يعني؟ ها يعني هاي الأجسام الصغيرة الثابتة ما لها أساس، لا مو ثابتة، تنشطر تتجزأ. فهذا الأساس اللي ارتكز عليه لافوازي وبنى عليه قانون ونظري تشبيه تزلزل بعد ماذا؟ من بعده، بسبب ماذا؟ تطورات علم الفيزياء والبحث التجريبي. على أننا لو قلنا بأن المادة التي ترجع لها جميع هذه الأشياء وهذه الصور وهذه الأشكال هي بشكل بسيط ولطيف أكثر مما فرضه لافوازي، عند ذلك هذه اللطافة في المادة والبساطة في المادة ماذا؟ لا تتنافى مع شنو؟ مع فناء وجود الأشياء حقيقة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في مقالة خاصة تفسير مرادنا من الهيولة الأولى التي ترجع عليها جميع الأشياء اللي تسمى مادة المواد، سوف نبين هناك، وهي بهذا المعنى الذي سوف نبينه. شنو؟ لا تتنافى مع شنو؟ مع استحداث أشياء ومع ماذا؟ فناء أشياء، لكن بالتفسير الذي سوف نبينه. هذه ماذا؟ ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، نحن لو سلمنا جدلا وتنازلنا ماذا عن الملاحظة السابقة وسلمنا بما قاله ماذا لافوازي، أن الأجرام التي تتشكل منها جميع مظاهر هذا العالم إيش بها؟ ثابتة وأزلية وأبدية. إلا أننا مع ذلك لا نسلم بدعواه التي يقول فيها أن كل شيء في هذا العالم ماذا؟ ثابت لا يتغير وأزلي وأبدي. ليش؟ لأن الدعوة أعم من الدليل، لأن الدليل الذي استند إليه لا فوازه هو ماذا؟ هو البحث المادي، البحث التجريبي، بحث كيميائي، بحث تجريبي. وهذا الدليل التجريبي والبحث التجريبي غاية ما يثبته لنا شنو؟ أن مواد العالم المادي، العالم الطبيعي الذي نعيش فيه شبيه ثابتة ولا تتغير، لا تفنى، لا تستحدث من العدم. بينما هو يدعي شيء أكبر من ذلك، ماذا يقول؟ ها؟ أن كل شيء ثابت لا يتغير، والحال أن الشيء شنو؟ شيئية شنو؟ شيئية عم من المادة، شيئية عن الوجود، الوجود عم ماذا؟ عم من المادة. فلا يمكن أن نقول ماذا؟ أن كل وجود ثابت لا يتغير. أما حصر الوجود ومساواته للمادة فهو مرفوض أصلا، مرفوض أصلا كما تقدم في المقالة الأولى. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى، إننا إذا افترضنا أن هذا المنهج العلمي الخاص وهذه التجارب الكيميائية يمكنها أن تستنبط الضرورة والوجوب والحتمية في نظام هذا العالم، وأنه ما هو موجود في هذا العالم المادي شبيه وجوده حتمي أبدي أزلي لا يتغير ثابت لا يفنى لا يستحدث، إنما يتغير ماذا؟ من شكل إلى شكل آخر. فسوف يكون ذلك وهذا التسليم في نطاق دائرة محددة ومعينة، وهي نطاق العالم المادي. ولا يمكن لهذا التسليم ولا يمكن لهذا الاستنتاج أن يخرج عن من؟ عن إطار هذه الدائرة المقيدة والمحصورة، وهي دائرة العالم المادي والبحث المادي. البحث التجريبي يده ماذا؟ مقيدة بإطار ماذا؟ بإطار العالم الطبيعي المادي. فلا يمكنها ماذا؟ أن تقرر شيئا ما هو ماذا؟ خارج هذه الدائرة. أما البحث الذي يتناول مطلق الوجود بشكل أعم من المادة، فهو مختصاص البحث العلمي، مختصاص ماذا؟ البحث التجريبي، وإنما من اختصاص ماذا؟ ميدان آخر يعرف بالميدان ماذا؟ بالميدان الفلسفي. ومنحصر بالميدان الفلسفي، الفلسفة هي الميدان الوحيد الذي يمكنه ماذا؟ أن يعطي أحكام ويقرر أحكام المن لمطلق الوجود فقط، غير الفلسفة ما يحق له. الفلسفة ماذا؟ لا يحق للعلم أن يأتي ويعطي أحكاما ماذا؟ تعم مطلق الوجود. العلم لابد أن تكون أحكام ماذا؟ مقيدة بدائرة المادة، بدائرة الميدان الذي يمارس فيه النشاط العلمي والتجريبي، وهو الأمور المحسوسة، الأمور ماذا؟ التي يمكن تجربتها، الأمور المادية. أما ما هو أوسع من هذه الدائرة وهو مطلق الوجود، وجود الشيء وعدمه بشكل مطلق، فلا يحق للعلم، لا يحق للعلم ماذا؟ أن يتدخل وأن يعطي حكما فيها، لأنه ماذا؟ خروج عن من؟ عن جلده، خروج عن دائرته، خروج عن نطاق بحثي. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أننا مضطرون إلى استخدام المنهج العقلي والبحث الفلسفي في دراسة موضوع الضرورة والوجوب، وأنه لا يمكننا الاعتماد على البحث العلمي التجريبي في استنباط ماذا؟ في استنباط الضرورة والوجوب. ما ممكن. ليش ما ممكن؟ لأننا نريد أن نتكلم عن الضرورة وعن الوجوب اللي يحكم عالم الوجود بشكل مطلق. الضرورة والوجوب اللتان يحكمان عالم الوجود بشكل مطلق لا يمكن التوصل إليهما من خلال البحث العلمي. ليش؟ البحث العلمي دائرته ضيقة، دائرته ماذا؟ ضيقة، كما لو كان شخص دائرة تحركه فقط هذه القاعة، وتطلب منه ماذا؟ تطلب منه ماذا؟ شيئا هذا في سان أرجاء المدرسة، يقول لك مو شغلتي، أنا دائرة اختصاص وين هاي القاعة؟ خارج القاعة ما أقدر أطلع، يدي لا تمتد لما هو ماذا؟ خارج القاعة حتى أقرر شيئا، حتى أقرر ماذا؟ أقرر حكما بشأنه. العلم دائرة بحثه الأمور المادية، الأمور التي يمكن أن تخضع للتجربة، للمختبر، للملاحظة، للاستنتاج التجريبي المباشر. أما ما هو خارج نطاق العالم المادي والطبيعي والميدان الحسي التجريبي فلا يمكن العلم أن يقرره، لا يمكن العلم أن يقرر فيه ماذا؟ لا سلبا ولا إيجابا، مو فقط إيجابا، لا سلبا ولا إيجابا. لا يمكن للعلم أن ينفي وجود شيء خارج نطاق العالم المادي والتجريبي، كما لا يمكن أن يثبت ماذا؟ وجود شيء خارج نطاق شنو؟ العالم المادي والتجريبي. العلم لا يمكن أن يقول الله موجود ولا يمكن أن ينفي وجود الله، لا يمكنه أن ينفي وجود الروح ولا يمكن أن يثبت ماذا؟ وجود الروح. مو شغلته تطلب شيء، مو شغلته. غاية ما هنالك أنه بعض الأحيان نشوف استدلال بالمنهج العلمي، لعد شلون قلنا المنهج العلمي مو هو تمام الملاك للاستنباط، وإنما صغرة، كما بينا في المقال الأولى صار صغرة في قياس الاستنباط العقلي، دخلنا قواعد عقلية حتى ماذا؟ حتى استنبطنا أحكام ماذا؟ تعم مطلق الوجود. عندما تحدثنا ماذا؟ عن العلاقة بين العلم والفلسفة، وأن العلم شنو اللي قدم الفلسفة؟ العلم قدم الفلسفة صغريات يستنتج منها، ها، أو ينتزع منها عفوا. إذن مو شغلته، لا يمكن أن نستنبط الضرورة والوجوب ممن؟ من البحث العلمي وفق المنهج العلمي، وإنما نحن مضطرون لاستنباط الضرورة والوجوب ماذا؟ وفق الميزان العقلي الفلسفي. هذه ملاحظة ماذا؟ هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة حتى نختم الدرس كي نطيب. قد يقال أنه نحن إذا جئنا للعلوم التجريبية سوف نجد أن كل علم يطرح أحكامه وقضاياه بشكل حتمي، فيقال مثلا من الأمور الحتمية في الفيزياء مثلا أن المادة مثلا لا تفنى مثلا ولا تستحدث بنحو الحاتم، وأن وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح بالحتم وبالضرورة. فالفيزياء تطرح قوانينها ماذا؟ بطريقة حتمية، طريقة ماذا؟ حتمية ضرورية. فكيف يقال أن العلم لا يستنبط ضرورة؟ نقول صحيح أن كل علم يطرح قوانين ماذا؟ بشكل حتمي وضروري، ولكن هذا العلم عاجز عن بيان سبب تلك الحتمية وعن بيان ماذا؟ تفسير لتلك ماذا؟ الضرورة والحتمية، وما هو منشأها وما هو سببها. وصحيح يطرح ماذا؟ قانون مثلا أن وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح بالحتم وبالضرورة. سؤال، ليش بالحتم؟ شنو ما شاء الحتم؟ شنو سبب الحتم؟ عاجز عن بيان ماذا؟ عن بيان سبب الحتمية وعن بيان منشأ الحتمية. هاي قانون أرخميدس، مو قانون أرخميدس بحتمية. سؤال، ما هو منشأ الحتمية؟ فالثقل بالحتم ينتج ماذا؟
المزاح.
وأنه وزن الجسم في الماء ينتج ماذا؟ وزن سائل مزاح. زين لماذا الثقل بالحتم ينتج هذا الشيء؟ ليش يعني هش من ذاته؟ بلي؟ لماذا ضغط الهواء بالحتم ينتج ماذا؟ هذه الإزاحة. اي وزنه من ناشئ هذا يعني وزنه يعني هش من ذاته؟ اي الكتلة تنتج لنا بالحتم ماذا؟ يعني تنتج لنا علاقة ضرورية وهي ضرورة أن يكون السائل المزاح مساويا لوزن الجسم في الماء. هاي معنى ضرورة غير؟ مو؟ هاي ضرورة شنو منشئها؟ شنو سببها؟ ليش بالضرورة وبالحتم لابد أن يكون ماذا؟ وزن السائل المزاح مساويا لوزن الجسم بالماء. الضغط الجوي ينشئ هكذا يعني بعبارة ثانية الضغط الجوي لو تماشينا مع الفرض الضغط الجوي ينتج ضرورة ثبوت ماذا؟ أن وزن الجسم بالماء يساوي وزن السائل المزاح. ليش؟
عقل يفرض
عقلهم ما عندهم عقل بالمعنى الفني
تجربة.
عقلهم تجريبي. البحث العلمي عاجز وصحيح يطلع قوانين بشكل ماذا؟ حتمي وضروري، ولكنه عاجز عمن؟ عن بيان تفسيرا لهذه الحتمية وسبب لهذه الحتمية. هذا العجز واضح جدا، واضح في العلوم التجريبية. انت الان اي عالم تجريبي تروح تحرج بهذا السؤال فعلا يحرج. ولذلك من الان المزاج الغربي، المزاج العلمي في اوروبا في الفترة الاخيرة، صار العلم ما يطرحونه بشكل ماذا؟ ضروري وحتمي، وما بيقين، احتمال وترجيح فقط. ما عندهم شيء اسمه ماذا؟ نتيجة 100% ويقينية 100% في كل ماذا؟ في كل نظريات العلمية الحديثة الآن. ما عندهم شيء اسمه 100% ويقين 100%، عبارة عن ماذا؟ احتمال وترجيح.
حتى اللي تشوفه
طبعا ممكن اكو ظرف ثاني ماذا؟ لا يؤثر فيه ماذا؟ من دون تدخل قوانين عقلية مستحيل توصل لا يقين.
بالفضاء الوزن ينعد بالفضاء
من دون تدخل قوانين عقلية، مهما تكررت التجربة لا تنتج لنا اليقين. واضح التجربة، التجارب المتكررة، التجارب الاستقرار المتكررة، غاية ما يمكنه أن تقول لنا شنو؟ أنه الفرضية الفلانية تنتج لنا ماذا؟ الشيء الفلاني. أنها تؤيد ماذا؟ الفرضية الفلانية بشأن ماذا؟ بشأن مثلا الحتمية، بشأن الضرورة. أما على أي أساس تكون هذه الحتمية؟ وعلى أي أساس يمتنع نقيضها؟ ليش يمتنع نقيضها؟ يقفون عاجزين عن تفسير امتناع النقيض. الحتمية يعني امتناع النقيض، معنى الحتمية والوجوب شنو؟ أن النقيض ممتنع. العلوم الطبيعية التجريبية تعجز عن ماذا؟ بيان امتناع النقيض. ولماذا يمتنع النقيض؟ حتى بين امتناع النقض لابد نلجأ إلى شيء آخر، وهو البحث الفلسفي، البحث العقلي. وهذا الذي قلناه في أول مقالة من هذا الكتاب، أن العلوم التجريبية المختلفة تطرح قضاياها وأبحاثها بشكل ماذا؟ تتخذه كمصادرة. عندما قلنا هناك أنها تتخذ بعضها كمصادرة، فهي تأخذ مصادرة مثلا وجود الموضوع. الفيزياء شنو موضوعها؟ ظواهر ماذا؟ المادية. هي لا تبحث أن الظواهر المادية موجودة أو غير موجودة، وإنما شنو تبحث؟ عن قوانينها وأحكامها، وإنما تأخذ وجودها ماذا؟ شكل مسلم ضروري. خب منو يتكفل بإثبات وجوده؟ البحث الفلسفي. فتتخذ وجودها ماذا؟ كمصادرة. من الأشياء التي أيضا تتخذها كمصادرة هي ماذا؟ ضرورة النظام في هذا العالم، وأن النظام في هذا العالم نظام ضروري وحتمي، وأن كل شيء يستتبع شيء آخر بالضبط وبالحتم. هذا أيضا ماذا؟ تتخذه كمصادرة، ولا يمكنها ماذا؟ أن تفسره لنا وأن تبين لنا منشأ هذه الضرورة وهذا الحتم. تتخذك أصل موضوعي وجزء أساسي ماذا؟ من وإنما وإن عفوا تتخذه ماذا كمصادرة، ولا تبحث ولا تبين لما شيء الضرورة، وإنما تصاد عليه أنه ماذا نظام العالم نظام حتمي ضروري، وأن كل شيء يستتبع شيء آخر. أما تفسير هذه الضرورة والحتم وبيان منشأها فليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص ماذا البحث الفلسفي. على أساس ذلك، على أساس ذلك أنه لا يمكننا أن نخرج بنتائج ضرورية ويقينية وحتمية من البحث التجريبي والبحث العلمي، بل البحث العلمي والأحكام اللي يخرج بها البحث العلمي حتى صار قانون. شو معنى القانون؟ يعني قاعدة كلية مطردة، حتى تكون قانونا وقاعدة كلية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قواعد عقلية حتى تصل قانون، تحتاج إلى قانون علية، تحتاج إلى قانون ماذا؟ أن حكم الأمثال فيما يجوز ما لا يجوز واحد، وأن الظروف المتشابهة تنتج ماذا؟ نتائج متشابهة. من دون تدخل قانون العلية وفروع قانون العلية لا يمكن للأحكام اللي يخرج بها العالم التجريبي من التجارب المتكررة أن تصل ماذا؟ أن تصل قانونا وقاعدة كلية تفسر لنا الظواهر في هذا العالم. إذن خلاصة النتيجة ماذا؟ أن تحديد منشأ الضرورة والحتمية وتفسيرها واستنباطها لا يمكن أن يكون ماذا؟ من خلال البحث العلمي، ولا يمكن أن نستنبطه من خلال ماذا؟ قوانين لافوازيه، وإنما ينحصر كل ذلك بمن؟ بالبحث الفلسفي كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في الاتجاه الثاني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.